الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 46 من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ولا زلنا مع كتاب الإيمان مع الباب 19 من أبواب كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. ولقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب ترجمة فقيهة بليغة، فقال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. هذه ترجمة الباب. أكرر الترجمة مرة أخرى لما تنضوي عليه من فقه سأوضحه الآن إن شاء الله تعالى. يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. ولا شك أن الجواب هنا محذوف، جواب إذا محذوف. باب إذا كان الإسلام، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، جواب إذا محذوف، ألا وهو لا ينفع في الآخرة. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وروى الإمام البخاري في هذا الباب حديثا قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أي من الصدقات أعطى رهطا، والرهط هو العدد من 3 إلى 10 أو يزيد عند بعض أهل اللغة، لكن هذا هو الراجح من أقوالهم. يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. يعني لم يعط النبي رجلا من الحاضرين
هذا الرجل صرحت رواية الواقدي باسمه وهو جعيل ابن سراقة الضمري. جعيل ابن سراقة الضمري. يقول سعد رضوان الله عليه: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطي رجلا هو أعجبهم إليه. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك عن فلان؟ يعني لما لم تعطي فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو لأراه مؤمنا. إن كان الإمام النووي قد رجح الفتح، رجح إني لأراه، وهناك من أهل العلم من رجح لا أراه، إلا أن الفتح أبلغ كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذه العبارة أتبعها سعد رضوان الله عليه بقوله: ثم غلبني ما أعلم منه. فهذه تثبت اليقين، لأني إني لا أراه تحتمل الشك، لكن إني لا أراه لا تحمل إلا معنى اليقين. فأكد القول بالفتح قول سعد: ثم غلبني ما أعلم منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ يعني لماذا أعطيت هؤلاء ولم تعط فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. تدبر، فوالله إني لأراه مسلما ولا مؤمنة؟ مؤمنة. تدبر لنقف على مناسبة الترجمة والحديث. يقول سعد: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلمة، أو مسلمة. يقول سعد: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، أي من الرجل اللي هو من جعيل بن سراقة الضمري. يقول: ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ مرة ثانية، يعني لما لم تعطي فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلمة. يقول سعد: فسكت، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، تدبر، يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أي ممن أعطيته، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث مناسبته للترجمة مناسبة ظاهرة جلية، ألا وهي أن لفظ المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه من حقيقة الإيمان. إن أظهر الإنسان أعمال الإسلام الظاهرة حكم له بالإسلام، لكن لا يحكم له بالإيمان، فلا يكون مؤمنا، لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية أي للإيمان. أما الحقيقة اللغوية فمن الممكن أن تحصل، يعني من الممكن أن يقال فلان مؤمن، لكن من الناحية اللغوية لا الشرعية، لأن الإيمان لغة كما سأفصل الآن يراد به التصديق، كما قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فالأصل اللغوي للإيمان هو التصديق، لكن المعنى الشرعي للإيمان كما أصلنا قبل ذلك مرارا قول وتصديق وعمل. فالمعنى الاصطلاحي والشرعي يختلف تماما عن المعنى اللغوي. معنى اللغوي للإيمان التصديق، لكن المعنى الشرعي والاصطلاحي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا معتقد أهل السنة في مسمى الإيمان وفي حقيقة الإيمان. سأقف سريعا على الفوائد العظيمة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الحديث الجميل، لأرجع لأفصل لكم تفصيلا في غاية الأهمية. أرى درس الليلة من أهم دروس كتاب الإيمان، لأفصل لكم تفصيلا معنى الإسلام ومعنى الإيمان معنى الإسلام إذا أفرد، ومعنى الإيمان إذا أفرد، ومعنى الإسلام والإيمان إن اقترنا، ومعنى الإسلام والإيمان إن افترقا. فإن محاضرة الليلة من أهم محاضرات كتاب الإيمان. أقف سريعا على بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول: وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. هذه أول فائدة. يقول الحافظ رحمه الله: وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإسلام والإيمان، وهذا ما سأفصله الآن إن شاء الله تعالى في المحاضرة كلها. وفيه أيضا، أي من الفوائد، الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في أن الإيمان هو النطق باللسان. هذا رد على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان نطق باللسان فحسب. والبخاري رحمه الله تعالى يرد على هذا المعتقد طوال الباب، يبين أن معتقد المرجئة في الإيمان وأن إرجاءهم للأعمال وإخراجهم للأعمال من مسمى الإيمان مذهب فاسد. وفيه أيضا، أي من الفوائد، جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى مجموعة من الناس من المؤلفة قلوبهم، يعني أعطاهم ليتألفهم، ومنع من هو خير منهم. وأنتم تعلمون أن ذلك قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قسم الغنائم، ووجد الأنصار رضوان الله عليهم في أنفسهم شيئا، حتى قال قائلهم: والله لقد وجد رسول الله أهله أو قومه، يعني لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه أعطى قومه من المهاجرين، ونسي الأنصار الذين نصروه وجاهدوا معه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر النبي أن يجمع له الأنصار، وقام النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار خطيبا، وخطب فيهم خطبته البليغة العصماء حتى أبكت، يعني أبكتهم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: يا معشر الأنصار، ما هذه المقالة التي بلغتني عنكم؟ ما هذه المقالة التي بلغتني عنكم؟ أي قلتم وجد رسول الله قومه وترك الأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما تقولون في لعاعة، أي أمر تافه من أمور الدنيا زائل، أتألف بها أقواما وأكلكم إلى إيمانكم بالله ورسوله؟ ماذا لو انطلق الناس جميعا بالشاة والبعير إلى رحالهم، وعدتم أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أي كسب هذا؟ فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما ومغنما، رضينا برسول الله قسما ومغنما صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يتألف بالمال أقواما، ويمنع من هو أحب إليه ممن أعطى. فالحديث فيه جواز أن يتصرف ولي الأمر بما شاء، أو بما يرى أن فيه المصلحة للدين وللإسلام. وفيه أيضا كما قال الإمام الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، لأن سعد بن أبي وقاص قد شفع لهذا الرجل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، يعني ظن سعد أن الرسول يعني نسي جعيلا ابن سراق الضمري، فيذكره سعد بن أبي وقاص لعله يكون قد نسيه. ففيه تنبيه الصغير وهو سعد للكبير وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما يظن أنه ذهل عنه. وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسده، لأن النبي راجعه وهو الشافع. وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، لأنه ثبت في صحيح البخاري أيضا في كتاب الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يذكره بزعيل يقول سعد: فقمت إلى رسول الله فساررته، فقمت إلى رسول الله فساررته، أي قلت له هذا القول سرا بيني وبينه حتى لا يسمع أحد. وقد ظن بعض العلماء الحديث أن هذه زيادة انفرد بها مسلم لكنها أيضا في صحيح البخاري في كتاب الزكاة. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته. هذه بعض الفوائد المجملة. وقفوا معي على الفائدة الأولى التي من أجلها أورد الإمام البخاري هذا الحديث لهذه الترجمة الفقيهة البليغة، والتي قال عنها الحافظ ابن حجر: التفريق بين مرتبتي الإسلام والإيمان. هذا هو ما سيق له أو من أجله هذا الأصل، هو ما سيق من أجله هذا الحديث لهذه الترجمة الفقيهة البليغة. أولا، علق الحافظ ابن كثير على قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الحافظ ابن كثير: إن هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا تقولوا آمنا، لا تدعوا الإيمان ولكن قولوا أسلمنا. فهم يدعون مرتبة أعلى من مرتبتهم التي وصلوا إليها، فأدبهم الله تبارك وتعالى، وذلك خلافا لمن قال من العلماء بأن هؤلاء الأعراب كانوا من المنافقين. ولا شك أن هذه الآية والحديث، نتعلم من الآية والحديث أن فرقا كبيرا بين مرتبتي الإسلام والإيمان. الإيمان كما أصلنا قبل ذلك مرارا قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. قولوا، يبقى هذا دليل على قول اللسان. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة الآية. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر واللفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى هذا قول اللسان. طيب، اعتقاد القلب أو تصديق القلب أو قول وعمل القلب، حتى نلتبس على طالب من طلاب العلم إن وقف في بعض على بعض كتب العقيدة فوجد أن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب. صحيح صحيح، فقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وقول القلب هو التصديق والاعتقاد. لا حرج، تصديق القلب واعتقاد القلب هو قول القلب، قول القلب هو التصديق واليقين وعدم الشك. يبقى قول وتصديق، قول القلب أو تصديق القلب هو اليقين وعدم الشك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، لم تعصف رياح الشكوك بحقيقة الإيمان أو اليقين في قلوبهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اليقين هو الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. وقال سفيان الثوري: لو وقع اليقين في القلب حقا لطار القلب شوقا إلى الله وهربا من النار. لو وقع اليقين في القلب حقا لطار القلب شوقا إلى الله وهربا من النار. يبقى قول القلب التصديق وعدم الشك. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولا شك أن هذه الآية في حق أبي بكر رضي الله عنه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا هو قول الإيه؟ القلب. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ويدخل في عمل القلب النية الإخلاص، هذا يدخل في عمل القلب النية الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن عمل الإنسان العمل لم يبتغي به وجه الله عز وجل واستقرت في نيته الشهرة والسمعة والرياء فعمله حابط مردود، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن قول اللسان وقول القلب أو تصديق القلب ثم عمل الجوارح، يبقى قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. عمل بالجوارح كتلاوة القرآن والذكر والصلاة والجهاد والحج والعمرة والتسبيح والجهاد والإنفاق والصلاة وزيارة المقابر وزيارة المرضى، كل أعمال الجوارح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا قول اللسان وهذا تصديق القلب وهذا عمل الجوارح والأركان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن ما الفرق إذن بين الإسلام والإيمان؟ أولا مرتبة الإسلام. الإسلام لغة هو الانقياد والاستسلام والإذعان. الإسلام لغة هو الانقياد والاستسلام والإذعان. أما اصطلاحا أي شرعا فله حالتان، وأرجو أن تركزوا معي جيدا لنقف على الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام في اللغة هو الاستسلام والإذعان والانقياد، لكن إن أطلق لفظ الإسلام في الشرع فله حالتان. الحالة الأولى: إذا ذكر لفظ الإسلام مفردا غير مقترن بذكر الإيمان فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله. انتبهوا، أقول الإسلام لغة هو الاستسلام والإذعان والانقياد، هذا المعنى الإيه؟ اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي والشرعي فإذا ذكر لفظ الإسلام فله حالتان: إذا أفرد لفظ الإسلام أي دون أن يقترن بلفظ الإيمان فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله، ويدخل في مسمى الإسلام حينئذ الإيمان. واضح؟ يعني لو قلت إن الدين عند الله الإسلام، هذه اللفظة وحدها لم تأتي معها لفظة الإيمان، فحينئذ يراد بالإسلام إن أفرد وأطلق الدين كله، يدخل فيه أعمال القلب وأعمال الجوارح، يبقى يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان ويدخل فيه الصلاة ويدخل فيه الزكاة ويدخل فيه الحج وهكذا، كقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وكقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم يعني في الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال: أن يسلم قلبك لله عز وجل. الإسلام أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ انتبه، فأي الإسلام أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان. أظن الحديث واضح، فأنتم معي ولا إيه؟ حضرة منهجية عاوزة تركيز. أقول: إذا ذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الدين كله، ويدخل فيه الإيمان وأعمال الظاهر وأعمال الباطن على السواء. وضربنا بعض الأمثلة بالأدلة من القرآن. أما دليل السنة عن عمرو بن عبسة، جاء رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك وأدب. فقال له فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فأدخل النبي الإيمان ضمن الإسلام، واضح؟ فقال الرجل وما الإيمان وما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والحديث رواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، ورجاله ثقات. وهكذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان من الإسلام، وجعل النبي الإيمان أفضل وأعلى مراتب الإسلام. إذن إذا ذكر لفظ الإسلام وحده منفردا، أي لم يقترن بلفظ الإيمان، فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله، ويدخل فيه الإيمان، أعمال الإسلام الظاهر وأعمال الإسلام وأعمال الباطن، يدخل فيه أعمال الإسلام الظاهر وأعمال الباطن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا أطلق لفظ الإسلام مقترنا بالإيمان، يعني إذا ذكرت لفظ الإسلام ولفظ الإيمان معا في آن واحد، كما في قوله تعالى في الآية التي ترجم بها الإمام البخاري للباب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه المرتبة الثانية، ورد لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان في وقت واحد، فحينئذ لا بد أن نعلم أن للإسلام معنى وأن للإيمان معنى. إن قرن لفظ الإسلام بلفظ الإيمان في آن، فإن الإسلام يطلق حينئذ ويراد به أعمال الظاهر، أما الإيمان فيراد به فقط أعمال الباطن، واضح؟ أسأل، إذا ذكر لفظ الإسلام والإيمان مع بعضهما البعض، فيراد بالإسلام حينئذ أعمال الإسلام الظاهر، ويراد بالإيمان أعمال الباطن، أعمال القلب، كالحب والرجاء والتوكل والإنبة والتفويض والخشية والاستغاثة والاستعانة والرهبة إلى آخر أعمال القلب. وفي الحديث الذي ذكرناه الدليل، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. ففرق النبي بين الإيمان والإسلام. يعلق الحافظ ابن حجر كما ذكرت، يقول وفي هذا الحديث التفرقة من الفوائد بين مرتبتي الإسلام والإيمان، ويوضح ذلك جليا الحديث الذي تحفظونه جميعا، الذي رواه مسلم وغيره، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تيهين ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ خلي بالك، ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. هنا فرق بين الإسلام والإيمان. أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى فرق النبي هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. جميل. وهكذا إذا اقترن الإسلام بالإيمان، فيراد بالإسلام حينئذ أعمال الظاهر من صلاة وزكاة وحج، ويراد بالإيمان حينئذ أعمال الباطن من حب وخشية وإنابة وتفويض ورجاء وتوكل واستغاثة واستعانة إلى آخر أعمال القلب. يبقى الإسلام له مرتبتان، مرتبة الإيمان، مرتبة الإيمان. عرفنا أن الإيمان لغة هو التصديق. ما الدليل؟ وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. يبقى الإيمان لغة التصديق. وأوعى، خلي بالك قوي، لأنك قد ترى هذا التأصيل الشرعي موجودا في بعض كتب العقيدة للإيمان،
ترى تأصيلا شرعيا ينبني فقط على التأصيل اللغوي لمعنى الإيمان فحسب، وهذا قصور شديد. لا ينبغي أبدا أن يقال بأن الإيمان هو التصديق فقط، لا، الإيمان لغة هو التصديق، لكن اصطلاحا قول وتصديق وعمل، انتبهوا لهذا. فقد ترى هذا موجودا في كثير من الكتب التي تتحدث عن العقيدة، ترى تأصيلا شرعيا للإيمان على أنه التصديق، لا، التصديق هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي للإيمان قول وتصديق وعمل، وإلا لوقعنا فيما وقع فيه المرجئة والكرامية وغيرهما من الفرق التي بينا انحرافها في أول كتاب الإيمان. فالمرجئة أخرت العمل عن الإيمان وجعلت الإيمان هو التصديق فقط، هذا قصور شديد ولا يصح هذا أبدا ولا يخالف معتقد أهل السنة. فالإيمان لغة التصديق، لكن اصطلاحا، لكن الإيمان في الاصطلاح والشرع القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح والأركان. وكل الأبواب التي يترجمها البخاري في كتاب الإيمان يثبت بها هذه الحقيقة ويبين بها معتقد أهل السنة، باب حب الأنصار من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وهكذا في جميع الأبواب التي شرحناها يترجم فيها البخاري هذا الأصل وهذا المعتقد أن الأعمال من الإيمان، ولا ينبغي أبدا أن تخرج أو تؤجل عن مسمى الإيمان كما هو معتقد المرجئة. فالإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وله حالتان، وله حالتان إن أفرد وإن قرن بالإسلام. الحالة الأولى إن ذكر لفظ الإيمان وحده مفردا، أي دون أن يقترن بلفظ الإسلام، فحينئذ يراد بالإيمان أيضا الدين كله، يبقى يساوي مرتبة الإيه؟ الإسلام بالضبط. إن ذكر لفظ الإيمان وحده مفردا من غير أن يقترن بلفظ الإسلام، فإن الإيمان في هذه الحالة يساوي الإسلام في مرتبته الأولى، أي يراد به الدين كله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، خلي بالك هنا خلاص أهو، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كل هذا إيمان، كل هذا إيمان. وجاهدوا بأموالهم، البذل المال ده عمل قلب ولا عمل ظاهر؟ يبقى دخل في مسمى الايه؟ الإيمان. وجاهدوا بأموالهم، بذل المال عمل ظاهر ولا عمل باطن؟ عمل ظاهر. أدخلته الآية في مسمى الإيمان، يبقى لأن الإيمان يراد به هنا الدين كله. انتبهتوا يا أخوانا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى هنا الإيمان يراد به الدين كله، وكقوله تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. هذا عمل باطن ولا ظاهر؟ دخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان يراد به هنا الدين كله. واضح ولا لا؟ أعتقد بقى واضح الآن. طيب، إلى آخر الآيات. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، أمرهم النبي بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. خلي بالك الأركان اللي دخلت في مسمى الإيمان دي جديدة خالص، شلة؟ مش كلنا حافظين أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الآخر قدر خيره وشره؟ لكن شوف أركان الإيمان في الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس. قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، مع أن إقامة الصلاة من أركان. لأن الإيمان في هذه المرتبة يراد به الدين كله، والإسلام هنا داخل في مسمى الإيمان. الحمد لله في امتوى واضحة جدا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسول علم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. الإيمان هنا يراد به الدين كله، فيندرج تحت مسمى الإيمان في هذه المرتبة مسمى الإسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا المعنى والذي قصده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بقولهم إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. حتى أن الشافعية رحمه الله تعالى نقل عنه أنه نقل على هذا إجماع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يقول أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع. فإن الإيمان، وطبعا المراد بالإيمان هنا إيه؟ الدين كله. فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرت أن يثبته في كتابه، في كتاب الإيمان. وعليه بوب أبواب كتاب الإيمان كلها، باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. فأدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان ليبين معتقد أهل السنة في أن الإيمان قول وتصديق وعمل. يبقى إذن الحالة الأولى للإيمان إن ذكر مفردا دون أن يقترن بلفظ الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الدين كله. الحالة الثانية وهي أن يذكر الإيمان مقترنا بالإسلام، وحينئذ كما ذكرنا يراد بالإيمان أعمال الباطن ويراد بالإسلام أعمال الظاهر، نفس الكلام الذي ذكرناه في المرتبة الأولى للإسلام. إذا ذكر لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام في آن فحينئذ نفرق بين الإسلام والإيمان. فالإيمان حينئذ يراد به اعتقاد القلب، اعتقاد الباطن، والإسلام يراد به حينئذ أعمال الظاهر. من الأحاديث الرقراقة جدا التي وردت في هذه الحالة، وكنت في غاية السعادة حينما وقفت على هذا الحديث، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة. هذا الكلام كله لمن أراد أن يراجعه أنا أقرأ عليكم الآن من كتاب قواعد المجتمع المسلم لمحمد حسان في المرتبة الأخيرة أو القاعدة الأخيرة من قواعد سورة الحجرات، والتي عنونت لها بعنوان وللإيمان حقيقة. ذكرت هذا الكلام كله في آخر الكتاب. الحديث أقول رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح باستثناء علي ابن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه آخرون من باب الأمانة العلمية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، اسمع الحديث ده، الإسلام على نية والإيمان في القلب. هل سمعتوه قبل؟ سجلوا، سجل الحديث ده، هذا كنز كنز. الإسلام على نية والإيمان في القلب. طبعا هذا يستدل به في مرتبة إيش؟ ارتباط الإسلام بالإيمان. الإسلام على نية والإيمان في القلب. محال أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن كحال الإيمان في قلبك وأنت على معصية. وفي الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة ناسق حنظلة يا أبا بكر.
الله أكبر.
ناسق حنظلة يا أبا بكر. قال أبو بكر كيف؟ فقال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين، يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين. يعني وصل اليقين بهؤلاء الكرام، لا أقول إلى حد علم اليقين بل إلى عين اليقين، كأننا نراهما رأي عين رضوان الله عليهم جميعا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. حنظلة يعتبر هذا من النفاق، ولم يقع عند النبي عصر في المجلس فيذكرنا النبي بالجنة والنار نبكي تخضل اللحى من البكاء. فإذا ما عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات يعني التجارة ونسينا كثيرا، شغلنا بالزوجات والأولاد والتجارة، الضيعات يعني التجارة والأموال، ونسينا كثيرا.
فقال أبو بكر رضي الله عنه وبأبيه وأمه والله فوالله إنا لنلقى مثل هذا. أبو بكر يقول أنا كده، والله إنا لنلقى مثل هذا.
يقول حنظلة انطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك وما ذاك؟ فقال حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات، أي ساعة للبكاء والخشية ووجل القلب وقشعريرة الجلد والبدن، وساعة للزوجات والأولاد والضيعات أي التجارة والأموال، وليس ساعة لربك وساعة لقلبك، لا، بنص الحديث ساعة للزوجة، داعي للزوجة، داعي بالأولاد، انشغل بالضيعات بالأرض بالتجارة، لكن لا تنشغل بالمعصية وتقول سعى قلبك وسعى ربك، هذا ضلال مبين، هذا عمى في القلب وضلل في العقل. ولكن ساعة وساعة، ساعة للزوجات والأولاد والضيعات الأرض والمال والتجارة والمواشي، وساعة لله تبارك وتعالى ولمجالس العلم، لكن لا تجلس أمام التلفاز طوال الليل أو في مجلس غيبة ونميمة من أجل المرح والفرفشة وتقول يا أخي الرسول يقول ساعة وساعة، هذا ضلال، أنت كذاب تكذب على رسول الله، لأن رسول الله ما قال ذلك، لأن رسول الله ما قال ذلك، وإنما قال ساعة وساعة، ساعة للدنيا في الحلال الطيب وساعة للآخرة. إذن يا إخوة الإيمان يزيد كما رأينا في الحديث وينقص، يزيد في مجالس العلم حينما يكون الصحابة بين يدي رسول الله وينقص حينما يرجعون إلى الأولاد حتى في بيوتهم يشعرون بنقص في الإيمان، وهذا لا شك واقع. فحال الإيمان في قلوبنا الآن يختلف تماما عن حال الإيمان في قلوبنا حتى ونحن في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا ولو كنا على غير معصية، فالإيمان الآن في زيادة. وأختم بهذه المسألة المهمة أيضا في هذا المبحث لأوفيه إن شاء الله تعالى، ألا وهي تفاضل أهل الإيمان. إن أهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم، الرسول هو نائم، رأيت الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس عرضوا علي وعليهم طمس، جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي أو الثدي، جمع ثدي، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك. يعني عرض الناس على رسول الله يلبسون القمص، منهم من يبلغ القميص إلى ثديه، ومنهم من يبلغ القميص إلى أقل من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص عمر بغرغر في الأرض. فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ يعني تأويلك للرؤية بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدين. الدين يعني عمر غارق في صربال الدين، ما فيش عنده نقص. شوف مرتبة الإيمان عند عمر مكتملة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين. قالوا: فما أولته؟ قال: الدين. فقال عمر نفسه رضوان الله عليه كما في مسند أحمد، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة بإسناد حسن، قال عمر رضوان الله عليه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. ولذلك يقول ابن القيم: والله ما سبق أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبه، اللي هو إيه؟ الإيمان. خلنا يا أبو بكر بن عجب قلعة، أبو بكر بن محمد هو اليقين. يعني إن ذكر اليقين يذكر الصديق، إن ذكر التصديق يذكر الصديق، إن ذكر الإيمان يذكر الصديق. رجل شيء عجيب. يعني سبحان الله، الأسبوع الماضي أراجع في السيرة، وقفت على بنود صلح الحديبية وعلى الحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، حوار فعلا يخلع القلب. لو لم يستوي على عرش اليقين اليقين لزل الإنسان. كر العبارة: لو لم يستوي على عرش اليقين اليقين لزل الإنسان في هذه اللحظات. يقول سهيل بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، يقول لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول له: وما الرحمن وما الرحيم؟ أنا ما أعرفش حاجة اسمها الرحمن وما الرحيم. اكتب باسمك اللهم ما الرحمن وما الرحيم. وربنا نزل الآيات قالوا: وما الرحمن. سيدنا عمر جالس، وسيدنا الصديق والصحابة، واللي بيكتب سيدنا علي. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي: اكتب باسمك اللهم. فلذلك موقف منه العقل والله: اكتب باسمك اللهم، بلاش الرحمن الرحيم. ورسوله بيقول فيكتب باسمك اللهم: اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لا لا لا، والله لو علمت أنك رسول الله ما صددناك عن البيت،
اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ما فيش رسول الله. فقال الرسول لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فعلي وقف قال له والله ما كنت لأحك اسمك يا رسول الله، أقدرش أحك رسول الله في أبدا، أقدرش ألغيه. قال له تبرها لي، شور عليها، لما الأم لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال له شور عليها، فشور أشار علي للنبي فحكها النبي بيده وقال له اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. هنا عمر بقى وقف، وقف يا رسول الله أولسنا على الحق؟ أوليس على الباطل؟
قال بلى.
أولست رسول الله حقه؟ قال بلى. فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قالوا شديد ده معناها. ولسان سبحان الله سيدنا عمر يقول فظللت طوال عمري أستغفر الله عز وجل لما بدر مني مع رسول الله يوم الحديبية. عمر مش قادر يتصور ازاي الكلام ده يقول له باسمك اللهم وما تحتش الرسول يوافق. انفعل عمر رضوان الله عليه، خلي بالك بقى. وترك عمر رسول الله وذهب الى الصديق بقى الى ابي بكر. اوعى تفتكر ابدا ان عمر يفوق ابا بكر ابدا، اوعى، لان السيره يعني اكثرت في ذكر عمر العطر رضوان الله عليه. لكن اياك اياك ان تفضل عمر على ابي بكر. رسول فضل أبا بكر على عمر. أبو بكر ده كثير من الأمة مش عارف قدر الصديق، مش عارفين قدر الصديق رضوان الله عليه. فيذهب عمر إلى أبي بكر
يقول له يا أبا بكر
أوليس رسول الله حقا؟ أوليسنا على الحق؟ بلى. نفس الكلام. أوليس على الباطل؟ فيقول أبو بكر بلى. فيقول فلما نعطى الدنية في ديننا؟ في أم بكر يقول له إيه؟
يقول له يا عمر والله إنه لرسول الله حق وإن الله لن يضيعه فالزم غرزه.
الزم غرزه، اوعى يا عمر. كلمات يا إخوانا عجيبة جدا. والله إنه لرسول الله حق وإن الله لن يضيعه فالزم غرزه، اوعى تحد قيد غنمولة عن الطريق.
نفس الكلام اللي النبي قاله قاله الصديق
رضي الله عليه. ويدوبك النبي عليه الصلاة رجع بس برضه يعني مشهد صعب جدا. يرجع النبي من مكة إلى المدينة مرة أخرى من غير ما يؤدي العمرة، وقبل ما يوصل المدينة يتنزل عليه القرآن. وكان الوحي إن نزل نزل على النبي يعرفه الصحابة جميعا، كان وجهه يتهلل كفلقة قمر، وأحيانا يتحدر عليه العرق في اليوم الشديد البرودة كحبات اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. وكان الوحي شديدا، كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان هذا هو أشد حالات الوحي يا رسول، كما ذكرت ذلك في أول كتابي بدء الوحي صلى الله عليه وسلم. مهم أول ما الوحي نزل النبي الكل بدأ انتبه. وما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقرأ قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم إنه لفتح. شوف الصلح وكان فيه جلة من مهانة بين وجهة نظر عمر. ربنا سبحانه وتعالى نزل الآيات ويقول للصحابة الزموا غرزة فإنه الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان الفتح بعد ذلك بهذا الصلح. إذن الصديق رضوان الله عليه يقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. يبقى ابن القيم يقول والله ما سبق أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبه. والمقصود أن الناس يتفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم ويتفاضلون فيه بحسب ذلك. فأفضلهم وأعلاهم أولي العزم الخمسة من الرسل، وأدناهم المخلطون من أمثالنا من أهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبين ذلك يعني بين مرتبة أولي العزم وبين المخلطين من أمثالنا مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا رب الأرض والسماوات. ويذكر الإمام ابن القيم مثالا واحدا عجيبا فيقول بل إن الناس يتفاضلون في العمل الواحد
في المكان الواحد في الوقت الواحد. فالحكم به بل إن الناس يتفاضلون في العمل الواحد في الوقت الواحد في المكان الواحد. وضرب لذلك مثالا للناس في صلاة الجماعة يقفون في مسجد واحد في وقت واحد خلف إمام واحد وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصيه إلا الله. يقول فهذا قرة عينه في الصلاة يتمنى لو أطال الإمام قراءتها وركوعها وسجودها. وائف في لذة في نعيم قرة عينه في الصلاة. هذه درجة مرتبة ده موجود معانا في الصلاة. وهذا يرى نفسه في أضيق سجن يود أن تنقضي الصلاة. تفرقت به الأهواء في كل واد حتى لا يدري ما يقول وما يفعل ولا كم صلى. وهذا ثالث يصلي فترفع صلاته بعد انتهاء الصلاة إلى الله تتوهج نوره. وهذا ترفع صلاته مذهلة لظلام قلبه تغلق أبواب السماء دونها لا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل. وكل هؤلاء يقفون في مسجد واحد خلف إمام واحد ويصلون فريضة واحدة بينهم من التفاضل والتفاوت ما لا يعلمه إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا فجميع أعمال الإيمان يتفاوت الناس فيها ويتفاضلون بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين. اسمع، وعلى ذلك يموتون، وعلى ذلك يبعثون، وعلى ذلك إلى الجنة يحشرون. مش ممكن أبدا الجنة كله لا، ده فيه تفاوت. منزلة النبي عليه الصلاة والسلام دي أعلى منزلة في الجنة. إذا سمعت المؤذن وأذن فقولوا مثل ما قلت ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالوسيلة بأعلى درجات الجنة وهذه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر التفاوت في الإيمان يموت الخلق ويبعثون على هذا التفاوت ويحشرون على هذا التفاوت ويدخلون الجنة بقدر تفاوت الإيمان في قلوبهم. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإيمان وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.